شبكة نفحات للصوتيات والمرئيات الإسلامية
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المظلومين، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم، رسول حسين ونعم الرسول، رسول حسين ونعم الرسول، إليهم من العترة الصالحة لقد بايعوا رغبة منهم، فيا بؤس للبيعة الكاشحة، وقد خذلوه وقد خذلوه وقد أسلموا وغدرتهم لم تزل واضحة. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة، أسحبا أسحبا تجر بأسواقهم أيها مسلما، أسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة. أتقضي ولم تبك كالباكيات؟ أما لك في المصر من نائحة؟ والمقدر دنا وشاعة أخبارا، والله أخبارا والله رموح القوم من قصر الإمارة. أهاني أهاني نشت العقبة أبقى الدارة يا مضل مولى أحد منهم يصلها يا والله مصيبتهم مصيبة والله مصيبة هد الإجبار والله يا وقبل المشيب يا علي تشيب والله تشيب الأطفال ويلي والله شفت ميت يجرون بالحبال والله شفت ميت يجرون يجرون يا بالحبال يا صايا يا حما أظن صاير مثلها ويا نجار يا نجار عاد ليستجير يكون والله عاد ليستجير يكون يا نجار وعن كتل حليف الشرف يا نجار صدق مسلم يا وصفه بحبل يا نجار وتتنام سبكت لعلو جايا اعلو جايا لمية عين جودي لمسلم ابن عقيل الأمر والمرجع لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل إنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. حديثنا من خلال هذه الآية الشريفة من سورة المائدة حول الأحكام الإسلامية وما لها من تميز. ما من قانون من القوانين الإلهية التي جعلها الله سبحانه وتعالى إلا وتجد في هذا القانون مصلحة للإنسان. ومن بين تلك القوانين التي جعلها الشارع المقدس هو فيما يتعلق بأحكام القصاص، وهذه الأحكام أثيرت حولها بعض الشبهات وبعض التساؤلات، حيث أن المستشكل حينما يمر بهذه الأحكام ويقف عندها فإنه يتهم الإسلام بعدم الإنصاف، ويتهم الإسلام بأنه قد سلب حرية الإنسان من خلال وضعه لهذه الأحكام وفرض هذه الأحكام، ومن بينها أحكام القتل أو ما يعبر عنه في القرآن الكريم بأحكام القصاص. فلما يجي المستشكل فيسأل يقول من جهة إحنا لما نجي إلى الإسلام نلاحظ أنه يقول بما أن الله عز وجل قد خلق الإنسان وأوجد الإنسان فجعل له هذه الأحكام التي بالنتيجة هي في مصلحة الإنسان من أجل الحفاظ على ماله، ومن أجل الحفاظ على عرضه، ومن أجل الحفاظ على دمه، لأنه القرآن الكريم جاء يقول ولقد كرمنا بني آدم في كل شيء، وحتى في الأحكام التي فرضناها وجعلناها على الإنسان. لكن من جهة أخرى ألا تجد بأن الإسلام في جعله لأحكام القصاص قد عمل على سلب الإنسان من كل حقوقه؟ فمن جهة هو يدعو إلى احترام الإنسان والحفاظ على الإنسان وجعل حرمة لكل ما يتعلق به من دمه وماله وعرضه، ومن جهة أخرى هو يدعو إلى أنه متى ما ارتكب هذا الإنسان جريمة يجب أنه يقام عليه الحد. فهل في ذلك تناقض في هذه الأحكام أو لا؟ نقول له فعلا هذا ما يميز الإسلام عن غيره من القوانين الوضعية. فلما تجي إلى أحكام الإسلام تجد التميز أنه دائما الإسلام يلاحظ في الأحكام التي وضعها ما هي المصلحة. فهل فعلا في أحكام القصاص مصلحة أو لا؟ فإذا أردنا أن نعرف المصلحة نلاحظ أولا أن الإسلام لما يجعل تلك الأحكام كأحكام القصاص فيفرض ويحكم على أن القاتل إذا كان قتله بعمد يجب أن يقتل، لأن هذا هو عين العدل والإنصاف. الإسلام فعلا يريد أن يطبق هذا الأمر. ليس من العدل والإنصاف أن هذا الإنسان الذي سلب حق الحياة من قبل القاتل أن القاتل يعيش هذه الحياة بينما المقتول انتهى أمره، لا، بل من الإنصاف كما أن القاتل قد سلب هذا الإنسان من حق الحياة كذلك بالنسبة للمقتول، ولهذا فرض هذا الحكم عليه. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن الشارع المقدس لما جعل هذه الأحكام كأحكام القصاص أراد من خلالها أن يكون هناك رادع، أن تكون هناك وقاية للناس بحيث هذا الإنسان القاتل لو فعلا خلى بنفسه أنه متى ما قتل أي إنسان فإنه بالنتيجة ما أكو هناك رادع، ماكو هناك حكم يمنع من هذا الأمر، لكن لما يعرف أن أكو هناك فعلا حكم قد جعلته السماء وفرضته السماء وقالت بأن القاتل يقتل، هذا رايح يكون رادع لهذا الإنسان من ارتكاب هذه الجريمة. ولاحظ تعبير القرآن الكريم تعبيره جدا جميل، تعبير القرآن الكريم وحديث القرآن الكريم عن هذا الأمر خصوصا عن هذه الأحكام، يقول ولكم في القصاص حياة. يعني إذا أراد الإنسان فعلا الحياة الحقيقية إنما من خلال جعل هذه الأحكام ومن خلال فعلا تطبيق هذه الأحكام، وإلا بالعكس إذا لم تطبق هذه الأحكام فرايح تكون هناك حالة من الفوضى. فبعد أن بينا أن في ذلك عدل وإنصاف من قبل السماء وفي ذلك وقاية وردع للإنسان من ارتكاب هذا الأمر، كذلك أنه حتى من الناحية الاجتماعية، أنت الآن لو يجي الآن ولي الدم يجي الآن مثلا ابن مقتول بس يقولوا له الآن في الحكم الوضعي لا أن القاتل لا يقتل، ما تتصور أن هذا الإنسان يتأثر من ناحية اجتماعية إذا هو يعرف أن هذا القاتل لم يقتل ولم يؤخذ لهذا المقتول بحقه، فإن ولي الدم يعيش مهما عاش في هذه الحياة، وإذا هو يعيش حالة الانتقام وحالة التشفي متى ما تمكن من هذا القاتل، لكن لمن يفرض هذا الحكم ولمن يطبق هذا القانون فبالنتيجة أنه فعلا في هذا القانون، وإذا تم هناك الرد من حتى لا تكون هناك جرائم أخرى. إذن فهذا قانون من القوانين التي جعلتها السماء، بيّنت على أنها إنما جعلت لمصلحة الإنسان. ودائما فعلا الإسلام يلاحظ هذا الجانب أنه كيف يمكن وقاية المجتمع من أن يعيش العنف، من أن يعيش فعلا في تخبط، إلا من خلال تطبيق هذه الأحكام. لاحظ حتى في مسألة مثلا جريمة الفاحشة والعياذ بالله، قبل أن يجي الشارع المقدس ويفرض ما يفرضه من قوانين وأحكام، وإذا هو يجعل القوانين الرادعة حتى لا يقع الإنسان في الأعمال الغير صحيحة، مثلا يجي الشارع المقدس يقول حتى إحنا نحافظ على هذا الإنسان، الإنسان مجموعة من الغرائز، حتى نحافظ على هذا الإنسان ونحافظ على شخصية هذا الإنسان، إذن لابد من أنه نجعل له قوانين رادعة أو بعبارة أخرى فيها وقاية للإنسان. ولهذا من جملتها مثلا أن الشارع المقدس يجي يؤكد على الزواج، خصوصا الزواج المبكر، يقول هذا الإنسان عنده غرائز، كيف يمكن له أن يشبع هذه الغرائز إلا من خلال الطرق المشروعة. يجي الشارع المقدس يحرم النظر بشهوة، يجي الشارع المقدس يحرم الخلوة بالأجنبية، وهكذا. فإذا الشارع المقدس قبل أن يضع فعلا تلك القوانين وتلك الأحكام قبلها، وإذا هو جعل أيضا القوانين الرادعة والتي فيها وقاية للإنسان، هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن هذا الإنسان الذي يثير مثل هذه التساؤلات أو هذه الشبهات حول الإسلام ويريد يصور أن الإسلام هو نفسه يدعو إلى العنف من خلال هذه الأحكام، هو نفسه يدعو إلى أن يعيش الإنسان حالة من العنف، نقول له هذا غير صحيح، خصوصا لما أنت تجي تقرأ في سيرة المشرع، في سيرة سيد الكائنات محمد.
اللهم صل وسلم على محمد.
لاحظ في الحروب اللي خاضها النبي والمعارك اللي دخلها النبي صلى الله عليه وآله، تلاحظ فعلا بماذا تميز الحرب. عادة اللي يدخل حرب تجد أنه فعلا تسلب منه كل القيم، يحاول أنه يبتعد عن كل القيم كل المبادئ، بينما لما نجي إلى الشارع المقدس، اجي إلى رسول الله، اجي إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، مثل بما أنه فعلا جعل هذه الأحكام هذه القوانين، شوفوا وإذا هو أول من يطبقها حتى في المعارك والحروب اللي خاضها، بحيث أنت تقرأ في الروايات الشريفة شنو من توجيهات يوجه الإنسان إليها. أقرأ لك بعض الروايات الشريفة التي وردت عن رسول الله في كل معارك التي خاضها، لأن بعضهم يقول هو من الأساس فعلا الدين الإسلامي معروف بالعنف، من الأساس الدين الإسلامي معروف بهذه الحالة، فمو مستغرب أنه لما يسن قانون مثل هذا القانون على أن القاتل يقتل أو ما شابه ذلك. لا بالعكس، لما نجي إلى الحروب اللي خاضها النبي صلى الله عليه وآله ماذا كان يريد منها وشنو اللي تميزت به تلك الحروب أيضا. وإذا أخلاقيات الحرب موجودة عكس من لديه القوانين الوضعية، لاحظ مثلا في الروايات الشريفة كما عن علي عليه السلام يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: وجهني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن ثم قال لي: يا علي، لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام. ترى وإن كنا إحنا جئنا بهذه الأحكام، لكن إحنا أيضا ما يتميز به الإسلام شلون الدعوة إلى الله عز وجل. لا تقاتل أحدا حتى تدعوه إلى الإسلام، وأيما الله لئن يهدي الله على يدك رجل واحد خير لك مما طلعت عليه الشمس. يبين فعلا ترى في المعارك أكو أخلاقيات. تقرأ في رواية أخرى أيضا هم عن علي عليه السلام يقول عن عبد الرحمن بن جندب عن أبيه عن أمير المؤمنين أنه كان يأمر في كل موطن لقينا فيه عدو فيقول: لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة. ما طلعت إلا أنت فعلا تقاتل وأنت مؤمن على أنك تدعو إلى الإسلام، حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجة، وترككم وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم، فإذا هزمتموهم فلا تقتلوا مدبرا ولا تجهزوا على جريح ولا تكشفوا عورة ولا تمثلوا بقتيل. يقول له احنا من جهة فعلا سنينا قانون أن القاتل يقتل، ومن جهة أخرى أنه بينا أن احنا في قتالنا وفي معاركنا لم يكن هناك أمر فيه تشفي، لا بالعكس، ولهذا يبين: ولا تجهزوا على جريح ولا تمثلوا بقتيل. أيضا في رواية أخرى عن علي عليه السلام في صفين: ولا تهيجوا النساء بأذى. انت الان رايح تتعامل ويا نساء، شلون تتعامل وياهم زين اذا في معركة؟ كيف تتعامل معهم؟ عرفت تتعامل ويا الرجال، عرفت تتعامل ويا الصغار، ويا الكبار، هم ويا النساء كيف تتعامل معهم؟ بل ويجي ايضا في الرواية عن الصادق عليه السلام كيف يتعامل حتى مع الأسير، ولهذا يقول الامام الصادق: اطعام الأسير حق على من. إذن فما كان الشارع المقدس لمن يجعل هذه القوانين يريد منها التشفي؟ لا بالعكس، يبين من جهة ما يتميز به الإسلام، ويبين من جهة أخرى أنه يريد من خلال هذه القوانين ردع الآخرين عن ارتكاب الجرائم. ولهذا لو فعلا هذا الإنسان جعل في نفسه أنه متى ما ارتكب مثل هذه الجرائم فإن الحكم الصارم سيقع عليه بالنتيجة أنه سيمتنع عن هذا الفعل، لكن إذا شاف أنه لا القاتل وإذا هو لا يقتل ولا يقام عليه الحد. ألاحظ نرجع إلى الآية الشريفة إيش قالت؟ الآية الشريفة قالت ومن أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض. شوف لاحظ شلون التعبير، يقول ترى إحنا نلاحظ هذا الجانب، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. يجي واحد يسأل يقول الآن قاتل يقتل ورجل واحد وإذا هو أدى إلى أن قتل كل الناس شلون هذا؟ شلون يصير؟ يقول له نعم، من جهة أن هذا القاتل اللي نزع من الإنسانية، ما عندنا مشكلة أنه باكر يرتكب جريمة أخرى وبعد أن يرتكب الجريمة الأخرى يرتكب ثالثة ويرتكب عشرة ويرتكب عشرين، لأنه نزع من الإنسانية. لهذا لاحظ ذيل اللي الآن ارتكبوا هذه الجرائم، شوف شلون هالنفسية اللي عنده، من يدخل على مؤمنين أو في مسجد أو في مأتم ويعمل على قتلهم، أي إنسانية هذا الموجودة عنده؟ أي إنسانية اللي يحملها؟ فهذا لو ترجع إلى تشوف أنه فعلا يمكن يحمل سوابق أخرى، سوابق كثيرة، فما عنده مشكلة أنه اليوم يقتل باشر يقتل لأنه نزع من الإنسانية. فلهذا يجي القرآن الكريم يبين خطورة الأمر، فمن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، والعكس ومن أحياها يعني من فعلا عمل على ردع هؤلاء من ارتكاب هذه الجرائم. لاحظ الآن هذا اللي يوقف أمام مثلا مسجد أو حسينية من هالشباب المؤمنين، هذا وإذا هو يصير مصداق لها الآية ومن أحياها فكأنما أحيا الناس، وإذا هو لمن يمنع جريمة القتل أن تقع، وإذا هو فعلا يعمل على إحياء الناس وبث الحياة في الناس، والعكس، وهذا ما يريده الشارع المقدس. لكن اللي هو بعيد عن الإسلام يعيش هالحالة، حالة الغدر، ما عنده فعلا أي مبدأ، ما عنده التزام بأي أخلاقيات، ولهذا ما عنده مشكلة. الليلة الماضية وإذا لمن يمر هؤلاء الخوارج، هؤلاء التكفيريين على أطفال وعلى نساء وعلى رجال، وإذا هم يعملون على قتل هؤلاء الأبرياء، ما عنده مشكلة لو قتل امرأة، لو قتل طفل، لو قتل رجل، لو قتل رجل كبير في السن، مع أنه حتى في ساحة المعركة عدنا بالنسبة للطفل إلى حق، حتى في ساحة المعركة بالنسبة للطفل وبالنسبة للشيخ وبالنسبة للمرأة. لكن أكو هناك لا، أكو هناك من نزع من هذا الأمر وعند أنه عملية القتل عملية أسهل ما يكون، ولا وتشوف أنه يستخدم أسلوب الغدر. أسلوب الغدر شلون يتعامل ويا من يريد أن يقدم على قتله؟ ما عنده قوة وما عنده شجاعة أنه يواجه وجها لوجه. ولهذا تلاحظ هذيل الجبناء فعلا ما يجي وجها لوجه، لو عنده قوة وعنده قدرة فعلا لكان يواجه وجها لوجه. لكن تلاحظ هذا الإنسان المؤمن اللي عنده صلابة إيمان، أحدهم ينقل إلي عن واحد من الشهداء الذين استشهدوا في الليلة الماضية، كان واحد من الحماة اللي يوقفوا على باب الحسينية، وإذا هو فعلا واجه ذاك العدو بصدور عارية وما صارت عنده حالة من الخوف وحالة من الرعب، وتراجع عن الأمر، لا بالعكس، بالعكس بينما هو ذاك لا يعيش الانهزامية، يعيش الحالة هذه، لأنه لا يحمل ذرة من الإسلام، ولا يعرف خلق الإسلام، ولا يعرف كيف يعمل بما أراده الإسلام. لهذا لاحظ اللي فعلا يتعامل بمبدأ الإسلام ويركز على أنه في كل سلوكياته هو يحمل شعار الإسلام. لاحظ الحسين عليه السلام لما يريد إلى يرسل إلى واحد يدعو الناس إلى رسالته وإلى دعوته، يختار إلى واحد عنده عارف، يختار إلى واحد عارف برسالته، عارف بنهضته، عارف بالحيثيات كلها، فيرسل شخصية مثل مسلم ابن عقيل. لاحظ من أخلاقياته وسلوكياته تمكن من عبيد الله ابن زياد، يقول الرواية: وإذا به تمكن من عدو الله عبيد الله ابن زياد لم يكن في دار شريط، لكن وإذا هو حاولوا منا أن يقدم على قتل عدو الله عبيد الله ابن زياد تراجع. قالوا له ليش؟ فإذا هو يبين لهم شنو من أخلاقيات يتميز بها الإسلام عن غيره والمسلم عن غيره، بأن الإسلام قيد الفت، وإن كان هذا عدو، وإن كان هذا العدو أنا الآن بما أني أحمل رسالة الحسين، لما أتعامل ويا عدو الحسين بهذه الطريقة رايحة تكون وصمة في نهضة الحسين عليه السلام، بينما لا، أنا أواجه وجها لوجه، بل لا تراجع عن مواجهته، يكون الأمر عكس. فلهذا فعلا ما أقدم على قتله، وقال له بعد ذلك: وضيفك شلون تتعامل ويا ضيفك وأنا ما أقدم على قتله؟ وفعلا ما قام بذلك العمل. لهذا الحسين لما يرسل إلى واحد يريد يدعو إلى الإسلام، يدعو إلى رسالته، يبين حقيقة نهضته، وإذا هو يبين: ترى أنا ما رايح أرسل أي أحد إلا الشخص الذي فعلا هو يحمل أخلاقيات الإسلام ويحمل رسالة رسول الله بين جوانحه، وإذا هو يتخلق بأخلاق الحسين. ولهذا عبر عنه: إني مرسل إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيتي. أنا اخترت لكم شخص متميز في كل شيء. ولهذا فعلا ما أسرع لما دخل إلى الكوفة استجاب الناس لدعوة، لكن يا سبحان الله عادت هؤلاء عادتهم الغدر ونكث البيعة، ما أسرع أن بايعوه وانقلبوا على البيعة. شلون انقلبوا على البيعة؟ بحيث وصل الأمر أن مسلم ابن عقيل ظل وحيد في أرض الكوفة، ظل وحيد ما ويا أحد، ويتوجه إلى دار طوعة، يقولوا صار يمشي ما يدري لوين يتوجه، حتى إذا وصل إلى دار طوعة في حي كندا التفت، شاف وإذا هذا البيت قعد عنده، أمن على نفسه، خلى راسه بين ركبتيه وصار يفكر، تدور الأفكار براسه، من شنه خايف يعني أن يقتل؟ لا والله، الحسين ما اختار واحد أو واحد التحق بركبه إلا ووطن نفسه على لقاء الله، ما عنده حالة خوف. لكن ليش خايف؟ ليش يفكر؟ وإذا هو من طلعت إلى طوعة وشافته بذيك الحالة، وإذا هو شافته يفكر يتلفت يمينا شمالا، التفتت إليه: ما عندك؟ ماذا تريد؟ قال لها: أمة الله، أنا عطشان، جيبي لي شوية ماء. جابت إلى الماء، شرب الماء، أدخلت الإناء، طلعت وإذا هي تشوف لا يزال جالس، ما راح مكان. قالت له: أنت طلبت الماء وجبنا لك الماء، فماذا تريد؟ ماذا تريد؟ قال لها: أمة الله، أنا غريب وما عندي أحد، من أنت؟ ماذا تريد؟ ما تضيفيني سواد هالليلة، هالليلة بس أقعد بدارك، ما عندي أحد ترى. التفتت إليه قالت لي يا عبد الله أنت غريب وما عرفك، صحيح شمائل كأنما تدل على أنها شمائل علوية حيدرية، ايش علاقتك بعلي بن أبي طالب؟ شنو نسبك يا علي بن أبي طالب؟ أكو بينك وبين علي بن أبي طالب علاقة؟ التفت إليها أمت الله أنا ما عندي أحد وأنا رسول الحسين أنا مسلم. يا سبحان الله أنت مسلم ابن عقيل، اسمع ايش قال لها. يقلها وعين مستديرة، يقلها وعين مستديرة، أنا لا أهل عندي ولا عشير، والله لا عشيرة، ومثل حيرتي ما جرت حيرة، أنا مسلم الفاقد نصيرة. من سمعت هذا مسلم التفتت إليه، صارت تتعذر إليه، تقول له يا غاتي ما عرفتك، أنا من ريبت منك طردتك، معذرة إلى الله وإليك. تقول له يا غاتي ما عرفتك، أنا من ريبت منك طردتك، أنا الخادمة وسهلة طلبتك، شو تريد أنا كلي سمع طاعة ما عندك؟ قال لها أبدارك ما تضيفيني، سواد الليل خليني، وبالمحشر أقف دونيك وطيباتك أجازيها. قالت لياه انت وبالمحشر تقف دوني، قال لها أنا مسلم وهل كوفان غراني، ويا ما سمعت هذا مسلم لمن عرفة مسلم، صاحت يا هلا وحياك يا ابو طاهر يا مايل عين، أنا وكل هلي فدواك، طب الدار يا ولدي وبقش ما تريد هناك، طب الدار صار بسمرة الخطار، لكن الصبح من صار ابنها راح للعدوان وعلى ظل يحشمها، بينما مسلم يعقب وإذا به يسمع صيحات الرجال وصهيل الخيل. قال يا طوع ناوليني سيفي، فخرج إليهم وقاتلهم قتال الأبطال، ذكرهم بحملات أمير المؤمنين، عظم الله أجوركم إلى أن بان النقص فيهم. وإذا بابن الأشعث كتب إلى أرسل إلى عبيد الله بأن مدنا بالخيل والرجال، فأرسل إليه لقد أرسلتك إلى رجل واحد فقتل منكم هذه المقتلة، فأرسل ابن الأشعث يا ابن زياد أتظن بأنك أرسلتني إلى بقال من بقاقلة الكوفة أو جرمقان من جرامقة الحيرة؟ لقد أرسلتني إلى سيف من سيوف رسول الله، فأمرهم أن يحتالوا عليه، ماذا فعلوا إلى أن حفروا له تلك الحفيرة؟ أيوة مسلمة وسيدة، أينما هو يقاتل ونادوا به لك الأمان يا مسلم؟ قال لا أمان لكم يا غدرة، بينما هو يقاتل إذ وقع في تلك الحفيرة. أيوة سيدة ومصيبتا وأخذوه إلى عدو الله وطاعة تصيح على السطح وجه الكسيرة وليتك حضرت تشوف يا شيخ العشير وبن عمك الموثوق طايح بالحفيرة قادوح مثل الطير مكسور الجنا صاحت يا مسلم واش عظمها خجلتي بيك له الدوا قلبي لفت قلبي ودا كان سلمت من كدهم سلم على حسن قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلام أوصيت جانب هالبلد طب ويتام إيش عندك؟ قال قولي لهم مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون بعد أنا عندي وصية خاصة إيش هالوصية؟ اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر عليكم حسين اجيكم يا طاعة مخدرات حيدر عليكم كني أشوفها بهالبلد بيتام هالدور حسرة على هزال وراس حسين مشهور صرخت ونادت وزينب وحسينا قال بعد أنا عندي وصية خاصة وما هي هذه الوصية قال جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة جيتهم الكوفة ترى ما هي بعيدة تشوفين وياهم علي يرفل بقيدة سلمي عليهم قبلي بنتي حميدة والله سلمي عليهم قبلي ابنتي حميدة أخذوه إلى ابن زياد أدخلوه عليه وأقبل ابن زياد على مسلم يشتمه ومسلم يرد عليه إلى أن نادى أين بكر بن حمران فأجابه بالتلبية صاح اصعد بمسلم إلى أعلى القاص واضرب عنقه صعدوا به إلى أعلى القاص فوجه وجهه ناحية الحسين ونادى السلام عليه يا أبا عبد الله بينما مسلم يسلم على الحسين وإذا بابن حمران رفع السيف إلى أعلاه يا الله يا الله فضرب مسلم على عنقه يا الله وألقوه من أعلى القاص فتكسرت عظامه وألقوه من أعلى القاص ما وصل الجسد إلى الأرض إلا وتكسرت عظامه وقد وضعوا الحبل في رجليه وفي رجليه هاني وصاروا يجرونهم بالحبال ويلي 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 نادي أهلي تالي على ابن زياد دخلوني والله يا علي دخلوني بقى يسبني يا ابن حيدر وانا بس تهمل عيوني والله تهمل عيوني وامر من على قصر على الترمان ذبوني اي والله وامر من على قصر يا على التربان ذبوني ويلي وصف الجسد ذبوه من قصر الإمارة ويزيد الأرض الشام راحت له بشارة وإن كان يترجى حسين منا انقطعت أخباره وزينب تنادش حال مسلم يا ضي العين أكو أخبار أبو علي عن مسلم قال اسمعي قال هجان الخبر عن حال مسلم يا حزينة والله يا حزينة يقولون من قصر الإمارة ذابين التفت الحسين أخيه ما عندك أبا عبد الله قال لها وين حميدة جيبيها جابت إلى حميدة قعدها بحجرة وصار يمسح على رأسها يمسح على رأسها ودموعها تجري على خديها مولاي أصيب والدي قال بني أنا أبوك بناتي أخواتك التفتت إليه اسمع اسمع أبيات الدعاء وأسألكم الدعاء الله يجبر مصاب كل صاحب مصيبة خصوصا اللي فاقد أبوه اسمع اش قالت اليتيمة تقل لا يا عمي محلى الأبو لو كان بالدار تقل له يا عمي محلى الأبو لو كان بالدار وجمع أولاد صغار وكبار والله جمع أولاد صغار وكبار لكن يا عمي الدهر لو جار ليش بني ايش صار تقل له يا عمي صعبة والله الفرقة تشب وسط القلب نار اي والله الفرقة تشب وسط القلب نار بس ما ادري بيت الدعاء واسألكم الدعاء لحسين اخذ حميدة وصار يعزيها مو الشكل حميدة ما شافت اللي صار على ابوها سمعت بما جرى على ابيها لكن ما أدري مولاي ياه اللي رفع سكين من على صدر الحسين مولاي من اللي مسح على رأس رقية مولاي من اللي هدأ روعة فاطمة تعرف شلون رفعوهم من على صدر الحسين ما رفعوهم إلا بالصياد تتلوى عليهم إلا واليتيمة التفتت الأبوها اش قالت اتقل لأبويا برضاك يا رغم عليك والله برضاك يا رغم عليك أنا ضربني زجر وأنا حواليك والله حواليك والله يا أبويا أدري بحميتك ما تخليك معذور يا الحزة وريدك وحسينا
نفحات دوت نت
صلى على محمد وآل محمد اقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين شافي مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات وإلى أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.